الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في قراءتنا يا مساك الله بالخير الله يحفظك، فما زلنا في قراءتنا وتعليقنا على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ووقفنا عند باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. هذا الباب من الأبواب المهمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي داخلة في قاعدة سد الذرائع. من العنوان باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. مسألة الغلو تكلمنا عنها في الدرس السابق، هي مجاوزة الحد، ما هي من ضمن الحد، لا، إذا تجاوزت الحد فقد دخلت في الغلو. فالمصنف في هذا الباب كما سيأتينا بإذن الله عز وجل، والتركيز كما قلنا ليس في دقائق الكلمات المذكورة، إنما المعنى الإجمالي الذي يريده المصنف رحمه الله من التبويب، وكذلك الشاهد المراد من كل دليل أتى به المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال المصنف: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، سواء كانوا أنبياء صالحين صحابة أولياء وما شابه ذلك، يصيرها ماذا؟ الله يكتب لك الأجر، جزاك الله خير يا شيخ، يصيرها أوثانا من دون الله عز وجل. قبل معرفة المقصود من الترجمة حتى نعرف الفرق، بما أنه قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، لابد أن نعرف الفرق بين الوثن والصنم من كلام أهل العلم. الوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل مما ليس له صورة، كالقبر والمشاهد والشجر والحجر، ما له صورة إنسان من ذوات أرواح، هذا يقال عنه إذا عبد من دون الله عز وجل قيل عنه وثن. هذا الأصل، واحد عبد هذه الخشبة، الخشبة ليست على صورة إنسان أو ذوات أرواح، فإذن الأصل يطلق عليها وثن. وأما الصنم فهو ما عبد من دون الله عز وجل وكان على شكل صورة إنسان أو حيوان، هذا هو الأصل. وقد يسمى الصنم وثنا، يعني عادي في لغة العرب، ولكن الأصل إذا أطلق على المعنيين، ولكن قد يطلق الصنم على الوثن، كما في قول الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وكان المقصود بها ما كان على صورة إنسان، ولكن هذا هو الأصل في التفريق حتى يعرف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا من دون الله عز وجل. والمقصود من الترجمة أربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة ذكرها الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد. لماذا أن أنبه حتى تدونوا من أين أخذنا هذه الفائدة؟ ترى مسألة جمع الفوائد على كتاب التوحيد من أصعب ما يمر به طالب العلم حتى يعرف من وين أخذنا هذه الفائدة. لما أقول مثلا خلاص أخذناها من التيسير الشيخ سليمان بن عبد، من القرة، قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن، فتح المجيد، وهكذا، وهذه مهمة جدا، الشيخ صالح الفوزان بن عثيمين مر معنا. فالأربعة أمور المقصود من الترجمة، وذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله في سياق واحد، ولكن هي أربعة أمور متفرقة. الأمر الأول المقصود من الترجمة التحذير من الغلو في الصالحين، هذا الأول. شوف من الترجمة الآن باب أن الغلو كذا سبب. الأمر الأول التحذير من الغلو في الصالحين. هناك صالح، نبي، صحابي، ولي، إمام مسجد، احذر أن تغلو فيه. تغلو فيه مو تمدحه، ترى ذات المدح ليس غلوا. بعض الناس يفهم، وهذا ذكرناها ترى الدرس الماضي، الغلو ماذا؟ ها قلناها مجاوزة، ممتاز. حتى بعض الناس لا تغلو في فلان، لا اصبر، الغلو مجاوزة الحد. قد يكون في مدحك مجاوزة حد، نعم، ولكن ليس أي كلمة طيبة واحد سوى شيء خير وأثنيت عليه قال لا تغلو فيه، يا جماعة ما أنا أثني عليه ولم أغلو فيه. إذن المسألة الأولى التحذير من الغلو في الصالحين. المسألة الثانية أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، وخاصة الغلو في الصالحين يؤول إلى ماذا؟ إلى عبادة الصالحين. ومر معنا في الأبواب السابقة ماذا حصل لي؟ الرجال الصالحين الذين كانوا من قوم نوح، لما ذهب العلم عبدوا الأصنام اللي وضعوها. الأمر الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين. مو واحد يروح عند قبر صالح ويعبد يقول هذا وثن، قال اتق الله هو ولي من الأولياء. ترى هذه مسألة مهمة حتى نفقه، لا يسمى إذا عبد من دون الله عز وجل. طيب الدليل من وين؟ سنأتي بعد قليل، واحفظ الأدلة حتى تستدل. الواحد يروح ولا قاعد يطوفون على قبر، قال هذا وثن من دون الله عز وجل، اتق الله، تطعن في الولي، ما طعنت بالمدفون. إنما هذا الفعل لما غلوا فيه وعبدوها من دون الله عز وجل أصبح وثنا يعبد، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري، سيأتي الكلام. إذن هذه المسألة الثالثة أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين. الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. التنبيه على العلة من البناء على قبور الصالحين واتخاذها مساجد. لماذا جاء النهي أن يبنى على قبور الصالحين؟ ولماذا جاء النهي أن تجعل مساجد مواضع للصلاة قبور الصالحين؟ هناك علة سيأتي التنبيه عليها من الأحاديث التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه الأمور الأربعة هي مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. من الذي يقول هذه الكلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعل قبري وثنا، يعني لو عبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مو واحد يقول أن تطعن في النبي، لا فرق، ولكن إذا عبد من دون الله عز وجل أصبح هذا القبر الآن وثنا. هذا من حديث النبي، ما هو تأليف فلان ولا فلان. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وين يروحون يتحرون الصلاة؟ وقلنا من قبل اتخاذ القبور مساجد يتحرون الصلاة عندها، مو شرط ترى يبنون، البناء محرم وكذلك اتخاذها مساجد يعني أماكن للصلاة هذا أيضا محرم. إذن الشاهد من هذا الحديث، وهذا الحديث عظيم جدا كما ذكر أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال دل الحديث على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله عز وجل. وجه الشاهد واضح، إذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا عبد فيسمى وثنا، إذن قبور غير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. التي عبدت من دون الله عز وجل. فإذا رأيت في منطقة من المناطق أو مدينة من المدن قبر يعبد من دون الله عز وجل فهذا يسمى وثنا. واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، مجاهد من التابعين رحمه الله تعالى، في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. آلهة كانت عند العرب، فاللات كان يعبده مجموعة قبائل من العرب، والعزى أيضا مجموعة قبائل يعبدونها. ولكن الشاهد هنا ماذا قال مجاهد في تفسير هذه الآية؟ قال عن اللات، لماذا سمي اللات ثم عبد من دون الله عز وجل؟ قال: كان يلت لهم السويق. السويق مثل الحنطة والشعير الذي يطحن ويخلط بالسمن أو بالتمر ثم يجعل أكلا للحجاج فيلته يخلطه. كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. رجل صالح من أهل الخير من أهل النفقات كان يجعل هذا السويق، هذا الطعام، الحنطة، الشعير، يطحنه ويخلطه بالسمن ويخلطه بالتمر أو ما شابه ذلك على النار ثم يعطيه الحجاج الذين يحجون بيت الله الحرام. لما مات عكفوا على قبره. شوف الغلو في قبور الصالحين. ماذا صار بعدين؟ اللات صنم يعبد من دون الله عز وجل. الكل يعرف لما نقول اللات والعزى معروف هؤلاء يعبدون من دون الله، من دون الله عز وجل. وقد علق يعني في وجه الشاهد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في القرة، القرة قرة عيون الموحدين، قال فيه شاهد للترجمة: فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه. غلوا في ماذا؟ هذا اللات اللي كان يلت السويق. قال رحمه الله: قال فيه شاهد للترجمة: فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. أي واحد الآن قرأ بشيء من التاريخ يعرف، بس تقول له اللات على طول يروح باله على صنم الجاهلية، وهو كان من الأصل رجل صالح، لما مات عكفوا على قبره. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، نقول ابن عباس كان يلت السويق للحاج، نفس ما ذكرناه قبل قليل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. طبعا الحديث فيه ضعف، ولكن الأحكام الموجودة شبه متفق على بعضها، خاصة في مسألة اتخاذ المساجد على القبور وكذلك السرج. السرج هذه الأنوار على القبور. وهنا وجه الشاهد دقيق جدا من هذا الحديث. قال يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. وهذا ذكر معناه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. انظروا إلى وجه الشاهد ويحتاج إلى دقة وتركيز. قال بما معناه: أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب للتنبيه على أن العلة من المنع عن اتخاذ المساجد على القبور هو ليس لأجل النجاسة، لأن بعض المتصوفة أو بعض من انحرف في عقيدته يقولون العلة من منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور النجاسة، يقول تتحلل الأبدان ثم تتنجس الأرض، فما هو لسد الذريعة للوقوع في الشرك، لا، يقولون لا، لأجل النجاسة حرم النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم تشددون. نقول لا، المسألة ما هي لأجل النجاسة، أطهر الأبدان والتي لا تنجس، والله عز وجل حرم على الأرض أن تأكلها أجساد الأنبياء، كيف نقول نجاسة؟ هذه ترى مسألة مهمة جداً. فلذلك ما أراد المصنف وهي من دقة الشيخ سليمان ابن عبد الله وحفيد الشيخ وقريب منه، قال عيد لكم ذلك، قال أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب للتنبيه على أن العلة من المنع من اتخاذ المساجد على القبور ليس لأجل النجاسة، قال بل لأجل نجاسة الشرك، في نجاسة حسية الآن وفي نجاسة معنوية اللي هي نجاسة الشرك، قال فلذا قرن بينه وبين الإسراج عليها. طيب ليش حرم النبي الإسراج على القبور؟ لأجل النجاسة؟ شوف طيب التحريم هذا لأجل النجاسة، طيب التحريم على الإسراج على القبور حتى لا تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. قال قرن بينه وبين الإسراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة فكذلك البناء على القبور، وهي يعني توجيه دقيق جدا من الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى. قال المصنف وكما جاء في المسائل، قال فيه مسائل، قال تفسير الأوثان، تكلمنا على تفسير الأوثان والأصنام. قال الثانية تفسير العبادة لقوله لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، والعبادة التذلل والخضوع، فاللي يروح عند القبر ويتذلل ويخضع من دون الله عز وجل ويدعوه وينذر عنده هذه كلها عبادة. إذن قال تفسير العبادة. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والاستعاذة الهروب من شيء يخاف منه. لذلك قال المصنف، قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه، النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته الوقوع في الشرك. قال الرابع قرنه بهذا اتخاذ القبور الأنبياء مساجد، لأن اتخاذها مساجد سبب لجعلها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله كما جاء في الحديث السابق. قال السادسة وهي من أهمها، قال صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. كيف كانوا يعبدونه؟ من كلام من كلام مجاهد، كيف كانوا يعبدون اللات؟ لا بنصه، من نص كلام مجاهد اقروه. لا شلون يعبدوه؟ لا هذه صفته، بس هم شلون العبادة شلون عبدوا؟ هذه يعكفون على قبره، يعكفون على قبره، مثلا مو شرط أن يسجدون له. وضحت ترى هذه من دقائق الأمور، واحد يقولك ما قاعد يسجدون له، يقول الحين قاعد يعكفون على قبره، شمعنا أن تركت هذا ورحت إلى قبر فلان ما أخذ لك الناقة ولا الجزور ولا كذا، يقول كابد ما دعيته من دون الله عز وجل، خصصت الآن. فقال رحمه الله مجاهد، قال فمات فعكفوا على قبره، راحوا ما يعكفون، والعكوف والاعتكاف عفوا عبادة، فصاروا يصرفونها له من دون الله عز وجل. ولذلك السادسة بين قوسين ماذا؟ وهي من أهمها. قال السابع معرفة أنه قبر رجل صالح كان يلت السويق، هني كان يلت السويق. قال الثامن أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، وذكرنا ذلك. قال التاسع لعنه زوارات القبور أو زائرات، طبعا الصحيح زوارات يعني المكثرات، وعلى خلاف بين أهل العلم هل يجوز لي النساء زيارة القبور أو لا يجوز، سواء من باب النهي من باب الحرمة أو من باب الكراهة وما شابه ذلك، المسألة معروفة. قال العاشرة لعنه من أسرجها، مسألة الإسراج على القبور هذا من وسائل الشرك، لأن قلنا في البداية الباب وضع لسد الذرائع. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. شوف هذا الآن باب مخصوص كما ذكر. هلا تفضل. اي تفضل خذ راحتك الله يحفظك. اي اي نعم. اي نعم. اي نعم. اي زين ممتاز. فقط وقت الدفن ولا على طول؟ بس الحاجة، الحاجة دائما تقدر بقدرها. الإشكالية وين؟ هي توضع طول الليل. هي لماذا؟ لماذا وضعت؟ تعظيما للقبور؟ لا، مو لازم في سبب. ما يوجد شيء يوضع إلا لسبب. لماذا وضعت؟ تزيين دخل في النهي، تعظيم دخل في النهي، غلو دخل في النهي. عطني سبب، يعني لماذا يوضع؟ أي لا، ليش ما توضع على باب المقبرة مثلا؟ ترك أسباب هي باختصار، يعني هي واضح. يعني إذا كانت سببا للحفظ هذا شيء آخر، ولكن لا نتوهم أسبابا غير صحيحة. مثل الآن اللي يتخذون الكلاب، أنا أقرب لك الحين، يجادلون يقول لك للحراسة. أي حراسة؟ يعني جارك الحين مثلا بالفردوس ولا كذا حاط له كلب ويقول لك للحراسة، أي حراسة؟ لنفرض جدلا وجد، هذه حالة خاصة، فلا يجوز لنا أن نذهب إلى خلاف الأصل ونجوزه لأجل الحالة الخاصة. فالضرورة والحاجة تقدر بقدرها، وخاصة في مسألة سد الذرائع. ينظر لماذا على الشيء الذي جاء فيه النهي حط حراس. مثلا المقصد لم يوجد لم يوجد لم يوجد لم يوجد لم يوجد لم يوجد لم يوجد، خلاص ما وجد إلا ذاك. نعم، بس مو على طول. نبي نحمي سرج، لا، وبعد مو أي سرج، أحمر وأخضر بعد زدناها، شوفوا شلون. ها يعني مو لمبة عادية، قال لا، لمبة عادية ما تليق بالولي. أنا عارف شو صاير، لو تحط هذا مال المخيمات العادي راح يزعلون، يقولك لا لازم الحين، مو قلتوا عشان ليتات تشوف هذا؟ قال لا، هذا أول شو صار في سبب. قال لك ترى أفتيت الشيخ وقال لي للحاجة، الحاجة شنو سوى؟ حط ثرية. لا لا، أنا وضحت شنو، أنا عارف شو اللي يصير، وأهل العلم يتكلمون بدقة بذلك. ولذلك حتى الحاجة والضرورة إذا حلت ما تحل بالمنهي عنه، تحل بأسباب مشروعة مباحة. إن لم يوجد مثل ما قلنا قبل، لم يوجد لم يوجد لم يوجد لم يوجد لم يوجد، آخر شيء ويقدر بقدره. بس هم شو يقولون؟ أول شيء شو نسوي؟ على طول ثريا، بعد مو اللي الأسباب، على طول حط ليت أخضر وأصفر ومدري شنو، على طول راح إلى آخر شيء، وفيه إسراف وفيه، صح ولا لا؟ فلذلك الأحوال على خلاف الأصل هذه تقدر بقدرها ولا يذهب إلى المنهي. الأصل فيه النهي، نروح نحطه، لا، في أسباب أخرى، في حارس، في كذا، في ألارم، ما في ألارم، في أسلاك شائكة، في أنا أضرب مثال على ذلك. فلماذا نذهب إلى المنهي مباشرة ونترك أسبابا كثيرة مباحة؟ وضحت المسألة؟ إيه نعم، الله يحفظ. نرجع وسنفتح باب الأسئلة، بس حتى لا يداهمنا الوقت، بودنا أن ننتهي من ثلاثة أبواب من كل في كل مجلس، وبعد ذلك نفتح باب الأسئلة. قال المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب قد يدخل فيها أبواب سابقة، ولكنه أعم مما سبق. نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى. المقصود من الترجمة، شوفوا، قد يدخل فيه السابق ولكنه أعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. كل حنا أصلا السابق دخل في سد الذرائع وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. يقول ماذا تكمل ذلك؟ قال: ولكنه أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. شلون؟ سيأتينا خصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سد هذا الباب، هو الذي حمى جناب التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. قال وقول الله عز وجل، شوفوا الآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني شديد عليه، ما عنتم يعني ما يشق عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام بأمته رحيم رؤوف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شديد عليه الأمور التي تشق على المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. معنى الآية يعني جميل جدا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف صفة النبي عليه الصلاة والسلام، احفظوا هذه الآية، لو كان عندك خاطرة تلقيها عند أصدقائك في مخيم، في جاخور، في مجلس، هذه الآية فقط لو حفظتها وعرفت معناها المرتبط بكتاب التوحيد لكفى في 3 دقائق أو 5 دقائق. والله يا أخوان بعض احفظ فقط خاطرة واحدة إذا لم تستطع. شوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه شديد عليه ما عنتم يعني الأمور التي تشق، وهو أيضا كما قال الله عز وجل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عز وجل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الشاهد من هذه الآية التي ذكرها المصنف وهي متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه حريص على حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. لماذا ذكر المصنف هذه الآية؟ الشاهد من هذه الآية هذه الصفات المذكورة في النبي صلى الله عليه وسلم توجب أن يبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد. بما أنه يشق على النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، أو شديد على النبي عليه الصلاة والسلام ما يشق على المؤمنين، وهو حريص على المؤمنين وبهم رؤوف الرحيم، فمن صفاته صلى الله عليه وسلم أن يحرص كل الحرص على أمته ألا يقعوا في الشرك، بل ولا أن يقتربوا من أي طريق يوصل إلى الشرك. هذه الأولى، هذه في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت من صلوات النوافل، من الذكر، من قراءة القرآن، لأن المقابر لا تخص بالصلاة ولا بالذكر ولا بقراءة القرآن، مو واحد رايح ماسك المصحف ورايح عند القبور يقرأ القرآن، لا، ما تزار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ومن دعا لأصحاب القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الزيارة الشرعية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إذا ما صليت فيها النوافل ولا ذكرت الله عز وجل ولا قرأت القرآن في البيت جعلتها كالقبور بعيدة عن هذه الأمور. شوف الوجه الشاء، قال ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة وهو خطاب للجميع، لا تجعلوا قبري عيدا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبري كالعيد تترددون إليه وتعتادونه وتتخذونه محل اجتماع للصلاة والدعاء وغير ذلك، لأن العيد معناه ما عاد لذات الزمان وذات المكان، هذا خلاص عيد. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا تترددون عليه وتعتادونه للاجتماع الدعاء والصلاة وما شابه ذلك. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. أينما كنتم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي حديث أيضا متعلق بذلك. وجه الشاهد فيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد طرق الشرك وحماية جناب التوحيد، ومن ذلك اتخاذ قبره عيدا، المعنى الذي ذكرناه قبل قليل ذكر في هذا الحديث. من هذه الأمور اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. قال وعن علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني حفيد علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله تعالى عنهم، قال وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل، هناك فرجة ناحية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدار التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في دار عائشة، قال فيدخل فيها فيدعو فنهاه، حفيد علي بن أبي طالب وحفيد فاطمة، نهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، أبوه الحسين وجده علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، وذكرنا معنى لا تتخذوا قبري عيدا، قال ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه في المختارة، يعني أينما كنتم يبلغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وجه الشاهد قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، بعضهم يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء، قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء نوع من اتخاذه عيدا، هذا استشهد فيه علي بن الحسين، قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، تبي بعضهم هذا عنده خاصة كبار السن ولا غيرهم يظن أن الدعاء مستجاب هناك فيقصد قبر النبي للدعاء، فهذا نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك، هذا ذكره الشيخ صالح الفوزان بالمعنى، وما هو ذاته، أنت إذا دعوت الله عز وجل ما هو شرك ولكن وسيلة إلى الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا فغيره من القبور من باب أولى، ففي أي مكان ادعو الله عز وجل. ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت زيارة من غير سفر فهي جائزة، وبعض أهل العلم حكى سنيتها لأهل المدينة، وخاصة إذا كان واحد يعني من فترة له أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه كما كان يفعل ابن عمر. ولكن إنشاء السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المحرم، إنشاء السفر يكون للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي تبعا من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وكذلك السلام على صاحبه. ورد حديث قبل أن ندخل في المسائل أيضا متعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح النسائي إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، يعني في أي مكان صليت على النبي عليه الصلاة والسلام سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة السياحين يبلغون هذا السلام من الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسائل، تفسير آية براءة، آية التوبة أول شيء وذكرناها. قال إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وتقدم بيان ذلك. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، ولا تجعلوا قبري عيدا، على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال بس على هذا الوجه المخصوص منهي عنه. قال الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، لا تجعلوا قبري عيدا. قال السادسة حثه على النافلة في البيت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إذن لابد أن تخالف البيوت القبور فتكثر فيها من النوافل. قال السابع أنه متقررا عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، جعل البيت الذي لا يصلى فيه كالمقبرة. إذن متقرر عند السلف وعند الصحابة أن المقبرة مكان لا يصلى فيه، المكان الذي فيه قبور يبتعد عن الصلاة عنه والنهي عنه. قال الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، وهذا واضح من أثر علي بن حسين. قال التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، في مسألة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الحديث الذي فيه الملائكة السياحين الذين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. قال باب ما جاء، الآن الباب الأخير نأخذه ونفتح باب الأسئلة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، هذا باب نفيس جدا، لأن بعض الناس تكلم واستند على بعض الأحاديث أنه لا يمكن أن يقع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصنف يريد أن يبين هناك آثار وهناك أدلة تدل على خلاف ما تقررونه وتقعدونه. علماء السوء يقررون هذا الأمر والشرك قد يقع، سيأتي الرد على مثل هذه الشبه. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، لأن هناك أمة دعوة وأمة إجابة، فالمقصود أمة الإجابة اللي أجابوا النبي يعني المسلمين، هل هناك من يرتد؟ سيأتي الكلام. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والمقصود من الترجمة أختصرها ثم أقرأ عليكم كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بطوله حتى نستفيد. باختصار المقصود من الترجمة، أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين ينكرون أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وظهر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ألف وقرر ورد على الشيخ بأنه لا يمكن أن يقع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في باب خاص. الآن أخذنا المقصود باختصار من الترجمة، نقرأ كلام الشيخ سليمان في التيسير. قال رحمه الله، أقرأه على عجالة ولكن تستطيعون الرجوع إليه. قال أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف يقول لا، لا يمكن، بما أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمكن يقع منهم الشرك. قال فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هناك طائفة، نعم ليس الجميع، ولكن هل هناك طوائف يرتدون، طوائف يقعون في الشرك؟ نعم، مع بقاء الطائفة التي على الحق، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. قال وقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية فيها بعض الكلمات التي لا بد أن نفسرها. مسألة الأوثان وغير ذلك نحن ذكرناه لأن سيأتي، ولكن مسألة الجبت، ما معنى الجبت؟ ذكر يعني أهل العلم عدة معاني للجبت وكلها تعود إلى معنى واحد. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، هذا المعنى الأول. وقال عمر فيما أثر عنه رضي الله تعالى عنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال الراغب في المفردات، كتاب الراغب الأصبهاني في كتابه المفردات، قال: ويقال لكل ما عبد من دون الله جبت، وسمي الساحر والكاهن جبتا. يعني المعاني تعود الآن لكل شيء يؤدي إلى الشرك، منها الكاهن، الساحر، الوثن، الصنم، الشيطان، كلها وردت الآن في المعاني، كلها أمور شركية كفرية. إذا آمنت بها وقعت في هذا المحظور الذي في الآية وشابهت أهل الكتاب من قبل. نعود إلى الآية وقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هناك من أوتي نصيبا من الكتاب، اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت. عرفنا الجبت وعرفنا الطاغوت، طاغوت الشيطان، والجبت الساحر، الكاهن، الصنم، الوثن، كل هذا. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شوفوا، يرون أهل الإيمان ويرون أهل الكفر. أهل الكتاب ماذا يقولون عن أهل الكفر؟ أهدى من أهل الإيمان، والعياذ بالله. اللي يوحد الله عز وجل تجعل الكافر أفضل منه؟ أعوذ بالله. الآية ماذا فيها؟ الكتاب المفروض تكونون أميل إلى المؤمنين، لا، هم العكس. ولذلك وجه الشاهد من هذه الآية، يتبين وجه الدلالة من الآية، من الحديث الذي ذكره المصنف بعد قليل: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب قد كفروا وآمنوا بالجبت والطاغوت، فمن هذه الأمة من يتبعهم على ذلك. الحديث الذي سيأتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والآية ذكر الله عز وجل فيها أهل الكتاب آمنوا بماذا؟ بالجبت والطاغوت. والحديث يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن دل على أنه سيكون من هذه الأمة من يتبع سنن أهل الكتاب من قبل في إيمانهم بالجبت والطاغوت. هذا دليل الآن. قال: وقول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ذكرناها قبل قليل، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وجه الشاهد: إذا كان من أهل الكتاب من عبد الطاغوت كما في الآية، فكذلك يكون في هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، سيأتي المصنف بالحديث. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وين هذه الآية؟ الكل حافظها، في أي سورة؟ الكهف. على من المسجد سيبنون؟ على أصحاب الكهف. من الذي قال في ذلك الوقت؟ المؤمنون أم الكفار في زمنهم؟ المؤمنون. خذوا هذه الفائدة. حكى ابن جرير رحمه الله تعالى في القائلين لذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أنهم المشركون، وعلى القولين فهم مذمومون. وضحت الآن؟ إذا المسألة خلافية. حكى ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية القولين عن السلف اللي قالها في ذلك الوقت المسلمون، وأيضا قول آخر: لا، الكفار في ذلك الوقت هم الذين قالوا، وعلى القولين مذمومون في هذا الفعل. وضحت يا أخوان؟ طيب، الشاهد من هذه الآية، وجه الشاهد كالسابق: إذا كان في الأمم السابقة من وقع على القول أنهم هم المسلمون، أو على القول الآخر أنهم الكفار، إذن ما وقع في الأمم السالفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقالوا ابنوا على هذا القبر المسجد، إذن سيكون من هذه الأمة من يتبعهم. ترى وجه الشاهد دقيق جدا وجميل أننا نعرف هذا، يعني ما ودنا نشتتكم في تفسير الآية والأقوال، ولكن نريد زبدة المعنى. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن الطريق، سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. القدة اللي هي ريشة السهم، شلون انها الريشة وراء بعض، فتتبعونهم حذو هذه الريشة التي بجانب الأخرى وراء بعض. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ استفهام إنكاري، أكيد هم. قال: أخرجاه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في الشاهد من هذا الحديث، قال: ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع. اختصرها الشيخ رحمه الله تعالى. وقال أيضا رحمه الله تعالى، قال: لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة، لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة. إذن طائفة وليس الجميع يقع في الشرك. قال المصنف: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة القادم، لأنه حديث الآتي حديث طويل، ولكن نأخذ الشاهد منه. إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، آية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الإسلام يملك في المشرق وفي، يعني الإسلام يملك المشرق والمغرب، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وزويه أمام عينه. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر اللي هو الذهب، والأبيض اللي هو الفضة. وكنز قيصر ملك الروم كان الذهب، وكسرى كانوا مشهورين بالفضة. قال: الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة، ما تهلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم بإعصار يموت فيه كل المسلمين مثلا. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. البيضة يعني الجماعة، فما يكون هناك من يستبيح بيضة المسلمين وجماعة المسلمين كلهم. قال: وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني هلاكا كما جرى للأمم من قبل. الله عز وجل أهلك قوم نوح بطوفان ذهبوا، وهذا استجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أبد من غير المسلمين سيكون استباحة لبعض دون البعض، ليس للجميع. قال: فيستبيح بيضتهم. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، الهلاك يكون من الأمة بأنفسها. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف، يعني الفتنة بينهم. قال: لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. هذا الشاهد، شفتوا الحديث الطويل، الشاهد منه للترجمة ترى هذا الآن. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام يعني الجماعات من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي إلى آخره. هذا وجه الشاهد الآن، سأكمل الحديث بعد قليل، ولكن الشاهد من هذا الحديث، هذا هو الشاهد للترجمة، وفيه بيان أن بعض هذه الأمة سيعبد غير الله عز وجل. نعيد الشاهد، قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. الكذابون الذين ادعوا النبوة كثر، على رأسهم الأسود العنسي، ذكرنا قصته في المجلس السابق في دروس السيرة. قتل ولا ما قتل؟ من اللي دق رأسه؟ فيروز الديلمي ولا ها؟ ادخلوا دخلة والله صعبة عليه، ودقوا عنقه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأخبار إلى المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في اليوم الذي خطب أبو بكر خطبة خلافته رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طبعا الحديث له شرح كبير، ولكن نأخذ الشاهد حتى لا نطيل. من المسائل التي نأخذها قبل الدخول في مسائل الكتاب، زعم البعض أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، واستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا هو الحديث اللي دائماً يدندنون حوله، شلون تقول يعبدون غير الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل لا، اصبر، عندي القاعدة العامة، هذا أمر واقع، واحد يدور على قبر، يدور كذا، ما يجوز، لا تجيب لي حديث يمكن أنا مو فاهمه. احنا قلنا الرد المجمل، الرد التفصيلي، كل دليل وله رد تفصيلي. الرد على هذه الشبهة تكلم أهل العلم، والجواب على ذلك من عدة وجوه كما قالوا. وردت أحاديث صريحة في بيان أن الشرك قد يقع في جزيرة العرب، منه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت مو جبت لي حديث؟ ترى في أحاديث أخرى صريحة لو في الصحيحين، إن جبت لي مسلم أنا أجيب لك البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغوت وصنم دوس وبجزيرة العرب. هذا حديث صحيح في الصحيحين، هذا الرد. من أوجه الرد على هذا الحديث، في زمن أبي بكر ماذا حصل؟ ما هو المشهور من الأمور العظيمة اللي فعلها أبو بكر؟ ها؟ أول شيء يعني، وانت مغمض حتى الجاهل يعرف. زين هذول ارتدوا، شلون نفسر الحديث؟ صح ولا لا؟ أيضا من الردود حصول الردة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن الحديث له توجيه آخر لم يفهمه هذا المدعي. التوجيه الثالث: اليأس الوارد في الحديث راجع للشيطان، اللي أيس الشيطان لما شاف الناس يدخلون في دين الله أفواجه، أيس. هذا الشيطان هو الذي أيس، ما يتكلم عن واقع ما سيحصل في لا يعلم الغيب، ولكن من شدة القبائل لما دخلت في دين الله أفواجه أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه، الشيطان ما يعلم الغيب، قال والله ما راح يعبد الشيطان في جزيرة العرب. إذا القبائل اللي كانت تعبد الأصنام تنقلب هكذا، إذن هذا اليأس هو يأس الشيطان ولا يلزم منه عدم الوقوع. الرابع: في الحديث في كلمة المصلون، اللي هو لا تقوم، أو عفوا، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، في كلمة المصلون للعهد، والمقصود بهم الصحابة دون غيرهم. هذا أيضا من الردود باللغة العربية، المصلون يعني الصحابة، صعب أنهم يرتدون. الرد الأخير: في كلمة المصلون لاستغراق الجنس، أي بمعنى الكل، الكل لا يرتد. فالبعض نعم أنهم قد أيس منهم ولا وليس الكل. هذه الردود كلها على هذا الحديث، وقد يكون هناك وجوه أخرى. نأخذ المسائل على وجه العجالة، فيه مسائل: تفسير آية النساء، تفسير آية المائدة، تفسير آية الكهف، كلها تكلمنا عنها. الرابعة وهي من أهمها، يقول المصنف: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ تكلمنا عليه. وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أيضا تكلمنا على معناها. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وذكرنا في تفسير الآية. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني الإيمان بالجبت، بالطاغوت، الردة، الأمور هذه لا بد أن يقع. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الثامن العجب العجاب، هذا يقول: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين، هذا ادعى النبوة في زمن التابعين، وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة خاصة في زمن التابعين مثل ما قلنا، مع ذلك يدعي النبوة ويتبعه من يتبعه. قال التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. قال العاشر الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشر ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له الأرض فرأى المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. يعني ملك الإسلام راح مشرق ومغرب ولكن ليس جنوبا وشمالا. قال وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. قال وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. قال وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. قال وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. قال وكل هذا وقع كما قال وأخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، كل هذا وقع وهي من أبعد ما يكون. الثالثة عشر حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين كما جاء في الحديث. الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان، لا تختص بالركوع والسجود، عبادة الأوثان. ونقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل المجلس القادم في باب ما جاء في السحر، ومن لديه سؤال يتفضل. حفظكم الله، تفضل. أي نعم، أي نعم، أي نعم، هم كلمات متداخلة في المعنى مثل ما ذكرنا، ولكن باختصار يرجع معناها مثل ما ذكرنا قبل قليل، يرجع إلى السحر أو الساحر، الكاهن أو الكهانة، الشيطان وأفعال الشيطان. يعني باختصار ترجع كل أفعال أو هذه معانيها إلى الشرك والكفر. ليش أنا ذكرت قول الجوهري وقول الأصبهاني وأثر عمر؟ حتى نعرف أنه من اختلاف التنوع، وكلها يرجع إلى معنى واحد وهو قريب من أنواع الشرك وأنواع الكفر. الله يحفظك. نعم، طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم، جزاكم الله خير.